الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس أن نذكر الاعتراض السابق بنحو الإجمال ما دام أتمنى الاعتراضات وهو الاعتراض الأخير بنحو الإجمال. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنه لو كانت هذه القضية وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية عليكم السلام ورحمة الله، لو كانت هذه القضية من القضايا القبلية المفروض أن كل قضية تلازمها أن يحصل العلم بها بنفس الدرجة، وهذه القضية وهذه المسألة هي عامة وشاملة لكل القضايا القبلية العقلية. كل قضية عقلية قبلية ثابتة بالضرورة إذا كانت هناك قضية تلازمها، فإذا علمنا بتحقق هذه القضية نعلم أيضا بنفس الدرجة بالقضية التي تلازمها. يعني الآن مثلا كمثال هذا اللي هو جدا واضح، مسألة اجتماع النقيضين مستحيل، هذه القضية من القضايا العقلية القبلية الأولية، وهذه يلازمها قضية أخرى وهي أن ارتفاع النقيضين مستحيل، لأن مرجع ارتفاع النقيضين إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين، هذه قضية ملازمة لها. يعني إذا ثبت أن اجتماع النقيضين مستحيل يثبت بنفس الدرجة أن ارتفاع النقيضين أيضا ماذا؟ أيضا مستحيل. واضح؟ لماذا هذه ترجع إلى هذه؟ قالوا بأنه لو جاز ارتفاع النقيضين هذا يعني ماذا؟ تجويز اجتماع النقيضين، لأنه إذا ارتفع النقيضان يعني هذا ارتفع، هذا يعني لا هو موجود ولا هو معدوم، ارتفع النقيضين يعني لا هو موجود يعني المفروض معدوم، لا هو معدوم المفروض شيء يكون موجود، فسوف يلزم أن يكون الشيء موجود ماذا؟ ومعدوم، وهو اجتماع للنقيضين مستحيل. فاستحالة ارتفاع النقيضين يرجع ماذا؟ لاستحالة اجتماع النقيضين. هذه القضية الثانية تلازم القضية الأولى، فلو كذبت الأولى تكذب الثانية، وبنفس الدرجة التي نعلم بها بالأولى نعلم ماذا؟ نعلم بالثانية. هذا قضية واضحة بالنسبة للقضايا العقلية القبلية الأولية التي إذا لازمتها قضية فأنت تعلم طبعا تلازم بينهما، شرط أن يكون بينهما تلازم، إذا علمت بالتلازم بينهما حينئذ ماذا؟ تقطع بالقضية الثانية تبعا لقطعك وعلمك بالقضية الأولى. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه هذا غير متوفر في هذه القضية، هذه القضية القائلة إن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، سوف نبين لكم بأنه يوجد لها لازم نعلم نحن بهذه القضية، الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية نعلم بها، ولكن لها لازم، هذا اللازم نشك به، ما يعني أن هذه ليست من القضايا العقلية القبلية الأولية. لو كانت من القضايا العقلية القبلية الأولية لكنا نعلم ماذا؟ بالقضية التي تلازمها إذا كانت ملازمة لها، وحيث أننا لا نعلم بالقضية التي تلازمها إذن هي ليست من القضايا العقلية القبلية الأولية. ما هي القضية التي تلازمها؟ إذن قضيتنا ماذا تقول؟ تقول إن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، ماذا يلازمها؟ يلازمها قضية شرطية. ماذا تقول؟ تقول هذه القضية الشرطية إذا تحقق اقتران نسبي، تفتيقون إذا تحقق اقتران بنحو الصدفة النسبية في 10 موارد المفروض ماذا؟ لابد أن في 9 موارد لابد أن نقطع بأن المورد العاشر يتحقق أو لا يتحقق. لا يتحقق، هذا تلازم. يعني إذا كانت الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، هذا ماذا يعني؟ الصدفة لا تكون في 10 موارد، هذا كمثال أخذنا وكررنا هذه القضية، 10 موارد كمثال، فلنفترض بأن الأكثرية والدائمية هي 10 موارد، فنقول بأن الصدفة لا تكون النسبية، الصدفة النسبية لا تكون في عشرة موارد مجتمعة. هذه القضية التي نعلم بها، هذه القضية التي تعتقدون بأنها عقلية قبلية أولية بديهية، هذه يلازمها أنه لو تحققت صدفة نسبية في تسعة تتحقق في العاشرة أو لا تتحقق؟ المفروض لا تتحقق. بمجرد أن تتحقق في العاشرة يعني ماذا صارت الصدفة النسبية؟ ماذا؟ أكثرية ودائمية. إذا لاحظوا القضية الأولى نقول الصدفة النسبية لا تتحقق في عشرة موارد. القضية الثانية قضية شرطية، لو تحققت النسبة الصدفة النسبية في تسعة موارد فلا يمكن أن تتحقق في المورد العاشر، فلا يمكن أن تتحقق في المورد العاشر. قضية شرطية، إن تحققت الصدفة النسبية في تسعة فهي لا تتحقق في العاشر. هذا التلازم بينهم، إذا كانت الصدفة لا تتحقق في عشرة نسبية فإذا تحققت في تسعة فهي لا تتحقق في العاشر. قضيتين ذلك. السيد الشهيد يقول، لاحظوا إخوان، القضية الأولى نحن معكم نعلم بها، نعلم بها، نعلم بالقضية الأولى وهي أن الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا دائمية. ولكن عندما نأتي إلى هذه القضية وهي أنه إذا تحققت الصدفة النسبية في تسعة فهي لا تتحقق في العاشر، فجبنا إحنا عندنا مجموعة ماذا من الموارد، أجرينا التجربة في الأول فتحققت الصدفة النسبية وفي الثاني والثالث إلى التاسع، بقت عندنا واحدة، تفرقون واحدة، هذه هل نعلم ونقطع بأنه سوف لا تتحقق فيها الصدفة النسبية؟ لو نشك يمكن أن تتحقق فيها الصدفة النسبية. يقول السيد الشهيد هنا يمكن أن تتحقق فيها الصدفة النسبية، يمكن. لماذا؟ مثل ما تحققت بالأولى والثانية والثالثة والتاسعة، هذه حال التاسعة يمكن أن تتحقق، فنشك يمكن أن تتحقق الصدفة النسبية ماذا؟ في العاشرة. ما يعني أنه إذا أجرينا التجربة على تسعة موارد وبقيت العاشرة نحن نعلم بعدم تحققها وقد تتحقق. يقول قد تتحقق، قد تتحقق. إذن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية ولا تتحقق في عشرة، ولكن لو أجريت التجارب في تسعة وبقيت واحدة والتسعة كانت صدفة نسبية، يقول نشك قد تكون العاشرة أيضا ماذا؟ تتحقق فيها الصدفة النسبية. إذن لاحظوا إخواني، القضية الأولى معلومة والثانية مشكوكة مع التلازم بينهم، نحن نشعر بالتلازم بينهم ولكن مع ذلك نشك بالثانية ونعلم بالأولى. يقول السيد الشهيد هذا ماذا يبين لنا؟ أنها ليست من القضايا العقلية القبلية الأولية. إذن هذا علم من نوع آخر، هذا علم ليس ذلك العلم اليقين الأرسطي المركب، هذا علم من ماذا؟ من نوع آخر، قضاياه الذي تلازمه قد لا تكون معلومة. يعني نقول كل علم قبلي أولي عقلي فإن قضاياه التي تلازمه معلومة بنفس الدرجة التي تعلم بها بتلك القضية الأولية، بنفس الدرجة. ولكن هذه المسألة محل بحثنا، قضاياها التي تلازمها لا نعلم بها بل قد نشك بها. ليس بالضرورة أن نكون نعلم، أن نكون عالمين بالقضايا التي تلازم هذه القضية، مما يعني أن هذه القضية ليست من القضايا العقلية القبلية الأولية، وإلا لكنا نعلم بلوازمها مع أننا نشك باللوازم. هذا ما يحتاج نتوقف عند هذا الاعتراض كثير، ولكن هذا الاعتراض برأيي يرجع للاعتراضات السابقة، ما عندنا هذا الاعتراض شيء جديد، لأنه نحن هناك يعني تعقيبا على ما ذكره هناك السيد الشهيد رحمة الله عليه من أنه لو أجريت التجارب في تسعة، هل أن مثلا نفرض الغراب التعبير هناك سابقا العاشر يطير بعد ما نقدر الاسم، يعني لو كان الاقتران بين الغراب وبين السواد في تسعة فأخذنا الأول فكان أسود والثاني أسود وكل هذا اقتران ماذا؟ بالصدفة النسبية، والثالث والتاسع أسود، هل العاشر نعلم قطعا بأننا إذا أخذناه سوف لا يكون أسود؟ يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون أسود، وإحنا ما ندخل في مجازفة لإثبات هذه القضية بالنسبة إليكم فنقول بأن كل غراب أسود سوف يطير من بين أيدينا، لأنه حتى الصدفة النسبية ماذا؟ لا تتكرر بشكل ماذا؟ دائم، وهو أمر مستحيل. لاحظوا إخواني هذه ناقش فيها السيد سابقا، ولذلك هذه بعد قضية مبنائية. هم قد يقولون ببيان، طبعا هم لديهم بيان، لا بهذه الطريقة، لأنه هذه العشرة موارد هي مثال جدا مبسط، وإلا هم لديهم بأن هذه القضية تتفاوت. فحينئذ لاحظوا إخوان، فحينئذ هم يقولون بأنه ما نعلى قائمة مرتبطة بالصغرى، متى ما تحققت الأكثرية والدائمية ثبتت الاستحالة، استحالة الصدفة النسبية. هذه الأكثرية والدائمية بعشرة مليون، إذا ما عجبتك العشرة وتقول هذا الغراب يطير، العاشر من يقدر اللزمة ويكون هذا الشيء مستهجن، سويها مليون، سويها مليونين، بالنتيجة إلى أن تصل إلى درجة بأنه هذا العدد أو هذا الكم ماذا يحصل لنا؟ يحصل لنا العلم بأنه أكثر من هذا بعد ما يصير، بس يصير أكثر من هذا شو يصير؟ الصدفة النسبية. والصدفة النسبية ماذا تتحقق وتكون متحققة، وهذا ماذا ما أثبتنا استحالته. بعد هذه راجعة ماذا على المباني هناك، هو يرى هكذا سيد الشيء، وهذا الإشكال في محله، هذا الإشكال في محله، ولكنه مكرر، يعني ذكره هنا من قبل السيد الشهيد رحمة الله عليه ماذا هو نوع من التكرار أو بيان آخر، بيان آخر لذلك الإشكال الذي يقول نحن لا نشعر بأنه إذا حصلنا تسعة صدف نسبية لا يمكن أن نحصل ماذا العاشرة، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الاستحالة في قولنا الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا دائمية. هذا تمام الكلام. إذن سيدنا، إذن كيف يقول لابد أن نرجع لحساب الاحتمالات؟ هذه القضية مرتبطة بعلم آخر، مرتبطة بعلم مستفاد من حساب الاحتمالات، لا يعتمد على القضايا العقلية القبلية الأولية. ومن هنا سوف يتضح الآن لاحقا، نبين بأن السيد الشهيد يعتقد بأن هذه القضية الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا دائمية، أولا الاستقراء الناقص لا يعتمد عليها، وثانيا هي مأخوذة ماذا؟ من الاستقراء الناقص والتجربة، هي مأخوذة من التجربة وليس ماذا؟ وليس العكس. يعني للسيد الشهيد رحمة الله عليه دعويان، الدعوة الأولى أن الاستقراء والتجربة لا تتوقف على هذه القضية أن الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا دائمية، ثانيا هذه القضية هي تتحقق ماذا؟ تتحقق بالاستقراء. واضح؟ كما ماذا سوف يبين لاحقا. تبين ماذا؟ وهذا الذي الآن يذكره السيد في التقييم العام للموقف الورسطي، يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه تبين من مجموع ما ذكرنا هو أنه هناك ثلاث مصادرات، هناك ثلاث ثغرات في ماذا؟ في القياس، في الاستدلال الاستقرائي، والدليل ماذا؟ والدليل الاستقرائي بالاستقراء الناقص ثلاث ثغرات. الثغرة الأولى هو أنه لا بد أن نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة، لا بد أن نؤمن باستحالة الصدفة النسبية، هاي اثنين. والثالثة لا بد أن نؤمن ماذا؟ بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإلا لو كان الأمثال قد تختلف في أحكامها فيمكن هذه الحديدة تمددت ومليون حديدة تمددت بالحرارة، لكن ماذا؟ المليون واحد لا تتمدد، لأنه حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز وما لا يجوز ليس واحدا، وإنما ماذا؟ مختلف ومتنوع. هذه ثلاث قضايا، ثلاث مصادرات. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بأن المنطق الورسطي آمن بأن هذه القضايا الثلاثة كلها قضايا عقلية قبلية أولية سابقة على ماذا؟ سابقة على الدليل الاستقرائي. يعني أنت تأتي إلى الدليل الاستقرائي والتجربة بعد أن آمنت بمبدأ السببية وباستحالة الصدفة النسبية، يعني ماذا؟ الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا دائمية، وبأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذه ثلاثة قضايا قبلية، طبعا هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، قالوا بأن مرجع إلى قانون السببية، يعني بعد ما راح يكون من القضايا الأولية، لكن هي قضايا قبلية، هي قضية قبلية سابقة على التجربة، ولكنها تعتمد على مبدأ السببية. كيف تعتمد على مبدأ السببية؟ باعتبار أنه أنت إذا أثبتت أن هذه العلة علة لهذا المعلول، وهذا المعلول مشابه لهذا المعلول ماذا؟ من كل جهة، فهناك كما أن هناك سنخية بين هذا المعلول وهذه العلة، نفس هذه السنخية موجودة بين ذلك المعلول الآخر، بين ذلك الشيء الآخر ونفس العلة. فأنت إذا ما آمنت بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، سوف تنكر العلية في المثال الأول، لأنه إذا كانت هذه السنخية متحققة بتمامها ومع ذلك لم تصبح العلة علة لماذا لهذا الثاني، فإذا لماذا أصبحت علة لهذا الثاني للأول ولم تصبح علة للثاني مع أنها بجميع ماذا بجميع شرائطها متوفرة في الثاني؟ رجعوا إلى قانون السببية. يعني إذا كان هناك تماثل من كل جهة كيف يكون سبب للأول ولا يكون ماذا سبب للثاني؟ كيف تكون علة للأول من دون أي اختلاف، من دون أي سبب موجب للتمايز؟ احنا نفترضهم أمثال، يعني مثلين من كل جهة، لا يوجد أي سبب للتمايز حتى تكون هذه، وإلا لو كانت هذه علة الأول دون الثاني كان الأول يختلف عن الثاني، وهذا خلف فرض ماذا؟ خلف فرض التماثل. فإذا قانون العلية إذا ثبت وثبت أن هذه العلة علة للمثال الأول أو علة للمثال الثاني والثالث والرابع، فإذا كان هناك مثال آخر يسانفهما من كل جهة ويماثلهما من كل جهة لا بد أن تكون هذه العلة أيضا علة ماذا؟ علة له وهو معلول لها. فأرجعوا قضية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إلى قضية ماذا؟ إلى قضية قانون العلية والسببية. فتكون السببية هي من القضايا الأولية وترجع إليها تلك القضية الثانية القائلة بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذني قضيتي. والقضية الثالثة أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. هذه ثلاثة قضايا عقلية قبلية لا بد أن تسبق كل تجربة حتى تكون التجربة تجربة منتجة، وتكون حينئذ الاستقراء الناقص يشكل لنا صغرى ماذا؟ وهذه الثلاثة هي تدخل في تكوين الكبرى لإنتاج ماذا؟ لإنتاج النتيجة، لإنتاج نتيجة يقينية تفيد اليقين بالمعنى الأخص. واضح؟ إذن هذه الثغرات الثلاثة في القياس في الدليل الاستقرائي سدت بهذه القضايا القبلية، ولولا هذه القضايا القبلية لا يمكننا حينئذ أن نحصل قيمة معرفية للتجربة. فالتجربة لا نعبر بالتجربة، نعبر بالدليل الاستقرائي، لأن هم الفلاسفة حينما يقولون التجربة والتجربيات هذا الذي يقصدونه، يقصدون بأن التجربيات تحتاج إلى ثلاثة مصادرات، فإذا وضعت هذه المصادرات الثلاثة التجربيات تكون كل من اليقينيات، من اليقينيات. ومن هنا نعرف إخواني لماذا فرقوا بين الأوليات وبين التجربيات. الأوليات هي في رتبة سابقة، والتجربيات تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الأوليات. واضح؟ ولذلك يتضح لديكم بأنه هذه التجربيات لما جعلت بالبديهيات؟ جعلت بالبديهيات لا لأنها من الأوليات، وإنما جعلت بالبديهيات لأنها قريبة من الأوليات. فكل قريب من الأوليات بحيث لا يفصل بينه وبين الأول شيء، يعني يعتمد على الأسس الأولية، جعل ماذا؟ في إطار الأولي، في إطار البديهيات. وهذه مسألة خلافية في الواقع، هل تسمى بديهية أو نظرية قريبة من البديهية؟ يعني بشكل فني ولطيف المناطق القدماء قالوا بأن هذه التي تلاصق الأوليات هي بديهية، هي بديهية. هذه ما نقدر نعبر عنها ماذا؟ باستدلال، ما نعبر عنها بالاستدلال، وإنما هذه مستنتجة مباشرة ماذا؟ مباشرة من الأولي، فيسمى بالبديهي. خلاف بين المحققين بأنه هذه الأمور غير الأولية، هل هي نظرية قريبة أو هي من البديهيات؟ قديما سميت من البديهيات. هذه التجربيات، إذن التجربيات هذه حقيقتها، وهذا ماذا هو اعتمادها. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول كما بينا الآن، يقول في كل هذه تفسير إخواني الأعزاء، في كل هذه المصادرات الثلاثة، في كل هذه القضايا الثلاثة السببية، الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذه القضايا الثلاثة كلها أولا نعتقد بأن الاستقراء الناقص لا يعتمد عليها. الدعوة الأولى تفتي إخواني، الدعوة الأولى نحن نعتقد بأن الاستقراء الناقص لا يعتمد عليها، وثانيا نحن ماذا نعتقد؟ نعتقد بأن الاستقراء الناقص والتجربة قادرة بنحو مستقل على إثبات هذه القضايا الثلاثة. يعني هي التجربة بذاتها قادرة على أن تثبت لنا قانون السببية، وقادرة أن تثبت لنا بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وقادرة على إثبات ماذا؟ وقادرة على إثبات أن ماذا؟ طبعا السببية حكم الأنفال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، والصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. هذه القضايا الثلاثة نحن سوف نثبتها بالاستقراء الناقص، سوف نثبتها ماذا؟ بالتجربة. ولكن يقول بأن القضية السببية والمسببية وقضية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إثباتهما بشكل مفصل يأتي لاحقا. نحن كل الذي توقفنا عنده هو ماذا؟ هي قضية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، هذه اللي توقفنا عنها وأثبتنا بأنها ليست من القضايا العقلية الأولية القبلية، وإنما للاستقراء محتاج إليها، كما أنه هي ليست من القضايا العقلية القبلية، بل الاستقراء هو الذي يثبتها كما سوف يتبين ماذا؟ يتبين لاحقا. واضح؟ هذه القضايا. إذن إخواني لاحظوا، إذن السيد الشهيد رحمة الله عليه، كل هذه القضايا التي يعتمد عليها الاستقراء الناقص ماذا؟ أولا أنكر احتياج الاستقراء الناقص إليها، ثانيا هو سوف يثبتها بالاستقراء الناقص. ولكن هناك عبارة للسيد الشهيد يؤكد عليها، يقول نحن لا نريد أن نقول بأن، دققوا يا إخوان، هذا الفرق بين هذا محل بحثنا اللي خلصنا منه وبين ذني القضايا اللي هي قانون السببية وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد هذا تركه، لا أقل قانون السببية. يقول نحن لا نريد أن نقول بأن قانون السببية ليس من القضايا القبلية، هذا ما نريد نكره، فلنؤمن بأنه من القضايا القبلية، ولكن حتى مع ذلك أولا وإن كان من القضايا القبلية لا يحتاج إليه الاستقراء الناقص، التجربة لا تحتاج إليه، وثانيا نستطيع أن نثبت أيضا ماذا؟ بالتجربة. يعني هو هم ثابت عندك ماذا؟ بشكل قبلي، وأيضا نحن لو افترضنا أن شخص جاء وشكك به قال هذا ليس قبلي، نستطيع أن نثبته له، نثبت له ماذا؟ بالتجربة. ملاحظين؟ أولا يقول نحن لا ننكر، فلنؤمن بأنها قبلية، الاستقراء والتجربة لا تحتاج إليها، نستطيع أن نثبته، أن نثبت قانون السببية لمن ينكر قانون السببية بالتجربة نفسها. من يريد أن ينكر نثبت له ماذا؟ بالتجربة قانون ماذا؟ قانون السببية. واضح اللي يريد يقول السيد الشهيد؟ هذا ما يذكره هنا. هذا تمام حديثه في ما يرتبط بالمنطق الأرسطي، وتمام حديثه في مدعيات السيد الشهيد. طبعا نقطة واحدة هي أثبتها السيد الشهيد، أن هذه القضية اللي هي الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية ليست من القضايا القبلية، ليست من القضايا القبلية، هذا اللي أثبته. وإلا عنده مجموعة من الدعاوى اللي الآن بيناها سوف يأتي إثباته بشكل تفصيلي لاحقا. البحث ويا جماعة التجربة وأهل التجربة بحث جيد وبحث لطيف، إذا الإخوة حابين نحن نستمر حتى نبين ماذا؟ تبين الجهات التي السيد الشهيد يريد أن يناقش فيها أهل التجربة حتى يتضح ماذا النقاط التي يريد أن يثبتها في هذا البحث. وهذا البحث جدا مهم، يعني أنتم الآن لاحظتم بأنه الآن ماذا فعل السيد الشهيد؟ يريد السيد الشهيد أن يكسر ثورة القضايا القبلية، وهذه نقطة احنا نهتم بها كثير، لأنه هذا حتى ماذا؟ حتى يرفع الوحشة عندما تقول بأنه لا توجد لدينا قضايا قبلية. قضايا قبلية لا توجد، هو أنت لديك التصورات تعتمد على الحس كما بينا سابقا في التصورات، والتصديقات التي هي من عمل النفس كما سوف نوضح لاحقا هي تصنعها النفس اعتمادا على التجربة. وهناك لا بد أن نبين لاحقا بأنه التجربة هل هي آلة وأداة لتحصيل اليقين وفاعل اليقيني هو النفس، أو لا أن التجربة هي التي تفعل اليقين ماذا؟ اليقين بالنفس. يعني إحنا نتحدث الآن، لا تنسوا إحنا نتحدث عن مصدر ماذا؟ عن مصدر المعرفة. هل نريد أن نقول بأن التجربة هي أداة؟ إذا أداة لابد أن ترحل لبحث ماذا؟ لبحث الأدوات، وإذا لا كانت هذه ليست من الأدوات وإنما كانت من مصادر، فتبحث هنا أنها مصدر أو ليس مصدر. ولذلك نحن الآن الجهة التي نهتم بها هي المصدرية، هل هي مصدر المعرفة؟ هل أن التجربة مصدر المعرفة التصديقية أو لا؟ إن شاء الله سوف يتضح، لا نحن نستمر ويا السيد الشهيد حتى تتضح هذه المطالب أكثر، وإلا إن شاء الله سوف يتضح لاحقا بأننا نؤمن أيضا أن التصديق مصدره النفس أداته التجربة. التجربة أداة ومصدره ماذا؟ ومصدره النفس. ولكن لا نعتقد ماذا بالقضية القبلية، يعني لا نعتقد ماذا بأن هذا يوجد لدينا قضايا قبلية وتيقن باليقين ماذا بالمعنى الأخص الأرسطي، يعني اللي نعتقد إن شاء الله الآن كشيء مقدمة هو أنه لا يوجد يقين بالمعنى الأخص، النفس ما موجود كما سوف نبين. وثانيا اليقين الذي يحصل هو غايته هذا اليقين البسيط، وفاعله هو النفس، أداته هي التجربة اللي هي معتمدة على ماذا؟ الملاحظة، وعلى ماذا؟ وعلى التجارب. الآن نبين ماذا ما يذكره المذهب التجريبي، وهذا البحث أيضا ماذا بحث جيد ولطيف، أنه نفهم ماذا يريد أن يقول أصحاب التجربة وأهل التجربة في كيفية كون التجربة ماذا مصدر للمعرفة. تعلمون بأن المذهب التجريبي يؤمن بأن مصدر المعرفة التصديقية هي التجربة، بيناها مفصلا، المصدر هي التجربة، وينكر وجود قضايا قبلية عقلية أولية وغير أولية، يعني قضايا عقلية قبلية تفيد اليقين بالمعنى الأخاص بضرورة الثبوت، هذا أصلا ماذا لا يؤمن به المذهب التجريبي. المذهب التجريبي لا يؤمن إلا بحصول تصديق، طبعا على خلاف في ماذا تحديد التصديق، لأنه التصديق كما بينا قد يكون علمي وقد يكون ظني، والعلمي ماذا قد يكون؟ قد يكون يقينه مركب وقد يكون يقينه بسيط. لأن نحن لا نريد أن نبحث نحدد ماذا تعطي التجربة، الآن هي المصدر، إذا أثبتنا المصدرية لا بد أن نرى بأنها أي نحو من أنحاء التصديق تعطي حتى نعطيها قيمتها. هذا بعد راجع ماذا للقيمة، إذا كانت تعطي التصديق العلمي اليقيني باليقين بالمعنى الأخاص وهذا راح تنطي ماذا؟ يقين أرسطي. وإذا كانت تعطي مركب، وإذا كانت تعطي تصديق علمي باليقين البسيط فهذا معناه أنها ماذا؟ أنها ليست ذات قيمة علمية عند ماذا؟ المذهب الأرسطي، فضلا عن ماذا؟ عن الظن. فضلا عن الظن، الظن بعد هذا لا قيمة له في المنطق الأرسطي، ما إلى قيمة علمية كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن لاحظوا إخواني، أنكروا وجود أي قضايا قبلية وآمنوا بمصدرية التجربة، وآمنوا بمصدرية التجربة. ومن هنا لاحظوا إخواني الأعزاء، هذه الثغرات الثلاثة حاولوا أن يحلوا هذه الثغرات الثلاثة من أي جهة؟ من جهة التجربة فقط. إذن هم يواجهون الآن ثلاثة مشاكل أساسية، أنه كيف نثبت قانون السببية، كيف نثبت أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، كيف نثبت بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. هذه ثلاث ثغرات لا بد أن تحل استنادا على إيمانهم بأن مصدر المعرفة هو التجربة، وأنه لا توجد أي قضية عقلية قبلية ميتافيزيقية سابقة على ماذا؟ سابقة على التجربة. إذن هم يواجهون هذه المشاكل، لا بد ماذا؟ لا بد من حل ماذا؟ من حل هذه المشكلة. واضح الآن تحديد محل البحث؟ إذن تحديد محل البحث هو أنه نحن نتحدث مع التجريبيين، التجريبيين ينكرون القضايا القبلية، يؤمنون بمصدرية التجربة، إذن لا بد أن يكون حل هذه الثغرات الثلاثة على ضوء ما يؤمنون به هم. وهنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا بد أن نقسم البحث إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مدارس، يعني توجد لدينا ثلاث مدارس تجريبية بتعبيره، أصحاب النزعة العقلية، وأصحاب النزعة الترجيحية، وأصحاب نزعة الشك. التفتوا إخواني الأعزاء، ويقول إحنا رتبناها بحسب ماذا؟ بحسب تحصيل التصديق، أنه هل أنه حسب تعطي اليقين أو تعطي الترجيح اللي هو الظن أو الشك، حسب القيمة العلمية السيد الشهيد وزع هذه المدارس إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى التفتوا إخواني الأعزاء هي التي تؤمن بأن التجربة تعطي يقين. التجربة ماذا تعطي؟ تعطي يقين. الآن سوف نبين ما هو مقصودهم من هذا اليقين الذي تعطيه التجربة. قطعا ليس مقصودهم اليقين الأرسطي، لأن اليقين الأرسطي يعني الدوام، يعني الضرورة، يعني استحالة الارتفاع، وهي استحالة أو ضرورة وكلها لا يؤمنون بها، هذه لا تخضع ماذا للتجربة. ومن هنا هم إذا آمنوا باليقين يؤمنون باليقين البسيط، يعني الثبوت 100%، الثبوت 100%، أما أنه ثابت لا يزول بنحو الضرورة يستحيل عليه الزوال هذا لا يعتقدون به، يعني ذلك اليقين المركب. النزعة اليقينية هي التي تؤمن بأن التجربة تعطي ماذا؟ تعطي اليقين. يعني أنت من تجرب تعطي هذه المادة للشخص فيأخذ مادة الإسبرين مثلا في 100 مرة 200 مرة يحصل لديك اليقين بأن الإسبرين يرفع ماذا؟ الصداع. المدرسة الثانية ماذا تقول؟ تقول يحصل ترجيح. يعني ماذا ترجيح؟ يعني عندك نسبة 80% 85% 90% بأنه ماذا؟ بأنه هذه القضية ثابتة. يعني أي قضية أن الإسبرين يرفع ماذا؟ يرفع الصداع. فيا بتقول شلون أنت راح تموت فدك 15% يجوز ما متأكد من قضيتك وجوزهم كلهم يقول إحنا النتيجة هاي القيمة العلمية. أنا جاي أقول لك هاي العملية تنجح 80% تقبل أسويها لابنك لو ما تقبل 80%. كل اللي تعطيك التجربة هي تعطيك هذا الشيء وإحنا ماشيين على هالقضية. ولذلك في بعض الأحيان تكون التجربة ناجحة وفي بعض الأحيان تكون غير ناجحة. فإحنا أجريناها في مليونية بعد مو أكثر مليونية ومع ذلك تبين أن إحنا مشتبهين خطأ. هذه كانت مثلا إحنا اللي أجريناها كانت مثلا ظروف ذاتية مرتبطة بالأشخاص اللي أجرينا عليهم التجربة، فيتبين بعد ذلك بأنه هذه التجربة تجربة غير ناجحة بل تعطي ماذا؟ أمور ضارة عكسية نتائج عكسية ممكن. إذا نحن هذا أصحاب المدرسة الترجيحية هم الذين يقولون بأن التجربة تعطيك ترجيح، يعني هذا الذي يتكرر كثيرا هو أرجح الوقوع، هو أرجح الوقوع. هذه المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة هي المدرسة التشكيكية اللي تقول بأنه ماذا؟ بأنه بالتجربة لا يحصل ماذا؟ بالتجربة لا يحصل لديك لا ترجيح ولا يقين. طب شو نسوي بالتجربة؟ شنو فائدة أنتم تجريبين؟ يقول مرتبطة بالجانب العملي، قضية نفسية. أنت الآن بالتجربة الآن تشوف الآن كل واحد يعيش حياته بشكل، الآن كل شخص يعيش حياته بشكل اعتمادا على تجاربه بالحياة، وأنت مختار شيء وأنا مختار شيء والثالث مختار شيء آخر، صحيح؟ ما عنده شك، ما عندنا إنه بأنه هذا تعطي نتائج نفسها، ولكن هي قضية تعبيرهم سايكولوجية مرتبطة بالنفس. أنت أثناء التجربة، التجربة الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، إذا الله سبحانه وتعالى موجود يعني هذول الجماعة فأعطاك إياها ماذا؟ حتى أنت تعيش حياتك لا أكثر ولا أقل. أما أنه يحصل ترجيح الوقوع أو اليقين بالوقوع لا، عندنا الشك يقع أو لا يقع، ولكنها مرتبطة بالجانب العملي وترتيب وتنظيم الحياة. إذن هذه ثلاث مدارس إخواني الأعزاء، وسوف إن شاء الله نشرح مفصلا اللي هي أهم واحدة. هذه أهم واحدة اللي عندنا كلام وياها هي المدرسة ماذا؟ المدرسة اليقينية، يعني المدرسة ذات النزعة اليقينية، وهي التي تؤمن بأن التجربة تعطي اليقين، هي التي لا بد أن نتحدث ماذا معها. لا بد أن نرى بأنهم كيف استطاعوا أن يتغلبوا على هذه المشاكل الثلاث. يعني كيف آمنتم بأن التجربة تعطي اليقين ولكن مع ذلك تقولون بأنه لا توجد قضايا قبلية، وتؤمنون بقانون السببية، وتؤمنون بقانون ماذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وتؤمنون بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، هذه كلها تؤمنون بها، ولكن مع ذلك لا تؤمنون بالقضايا ماذا القبلية. كيف ذلك؟ وكيف تحصلون اليقين؟ كيف تجاوزتم هذه الثغرات الثلاثة حتى ماذا؟ حتى حصلتم اليقين بنتائج التجربة. هذه التساؤلات لا بد من التوقف عنها لنرى ماذا ترى هذه النزعة أو هذه المدرسة ذات النزعة العقلية، ماذا نظرتها حول هذه القضايا الثلاثة. يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.